أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. استعرضنا وإياكم بأن من أهم الأدلة التي تلزمنا بمعرفة الله تبارك وتعالى الدليل الفطري الذي استعرضناه بالبيان التالي بنحو مختصر، هو أن المرء يجد أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحق تبارك وتعالى، خصوصا في الشدائد. المرء إذا مرت عليه الكروب وألمت به الأحداث لا يجد ملجأ من الله إلا إليه، لا أحد يستطيع أن ينجيه إلا الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذا الدليل هو فطري، بمعنى أنه موجود في جبلة أي إنسان، ما في واحد من البشر حتى الذين انطمست فطرتهم بالعلو والاستكبار، أيضا لا تموت الفطرة بنحو كلي، بل إذا اشتد به الكرب كما رأينا في حالة فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن لا أحد تموت فطرته بنحو كلي، بل يبقى هذا الدليل الفطري جذوة مشتعلة. غاية الأمر أن الأحداث تذكره بالله تبارك وتعالى في الشدائد والكرب. أيضا من الأدلة التي يستعرضها القرآن الكريم هذا الدليل الذي شرحناه، ودليلا آخر، أي أن القرآن يشير إلى دليلين أو برهانين يلزمان الإنسان بضرورة التعلق بالله ومعرفته والتوجه إليه. ما تقدم من الدليل الفطري يسميه القرآن أنه إراءة أنفسية، وقد عبر القرآن في بعض آياته بالتعبير التالي: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي أن من التفت إلى نفسه أدرك حقيقة التعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى. الدليل الآخر: سنريهم آياتنا في الآفاق. في الآفاق أي في الكون بأكمله، جمع أفق، كل مفردة من مفردات الكون تدلل على وجود الله تبارك وتعالى إذا أمعن المرء النظر فيها وبدأ يتفكر بكيفية نظمها وارتباطها مع المفردات الأخرى. وحتى يتضح هذا المعنى نشير إلى بعض المقدمات. المقدمة الأولى ما يسميه العلماء ببرهان النظم. برهان النظم بمعنى أن هذا الكون يسير على وفق أنظمة غاية في الدقة، هذه الأنظمة غاية في الدقة. مثلا الشمس لها بعد خاص بحيث لو اقتربت من الأرض بشيء قليل لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت لتجمدت الأرض. هذا نسميه نظم. الإنسان أيضا في حد ذاته عندما ينظر إلى آلاف الأمور، آلاف بل عندما نعبر بآلاف هذا عدد قليل، يعني قلنا كل مفردة من مفردات الكون دالة على هذا المعنى، حتى قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء نراه في هذا الكون يدلل على وجود الله وأيضا على وحدانيته. وجود الإنسان بهذا التعقيد بحيث يعجز المرء كلما تفكر في نفسه كيف هالوجود العظيم المتقن، هالإبداع الرائع، هالقدرات الهائلة التي للإنسان، بحيث يستطيع أن يسخر الكون من أجل خدمته. ثم هذا السيد المطاع في الكون وهو الإنسان الذي هو خليفة الله وهو في منتهى قوته، هو في نهاية ضعفه، أي أن الله تبارك وتعالى جعله قويا ضعيفا وضعيفا قويا، عند قدرات هائلة ولكن سرعان ما يفتقد شيئا بسيطا فيعود ماذا؟ وهو في أوج قوته إلى الضعف. وأنتم ترون حتى من العلماء أو الناس الذين تجري عليهم الحوادث العشرات من الناس تراهم، يعني مثلا هو عبقري في نهاية عبقريته، يصاب بحادث بسيط وإذا به يفقد ذاكرته، بل قد لا يستطيع أن يتذكر ما صدر منه من أحداث وما قام به من أعمال. كل شيء أوجده في سجل الزمن الماضي يصبح منفصلا عن ذهني، بل كأنه يراه أول مرة بحادث بسيط جد بسيط. عشرات من الأمور والأحداث كلها تذكر الإنسان بأن هذا النظم الدقيق يستحيل أن يكون جاء من خلال الصدفة، جاء لا من خلال موجد منظم متقن حكيم. إذن برهان النظم يدل المرء دلالة خارجية خارجة عن ذاته، ينظر أنه يستحيل أن يوجد نظام دقيق دون وجود منظم نظام حكيم، دون وجود حكيم أوجد هذه الحكمة التي يتصف بها هذا النظم أو هذه المجموعة الكبيرة من الأنظمة والقوانين التي قلنا هي في غاية الدقة، هذا على حد تعبيرنا، والتعبير أقل، يعني التعبير لا يستوعب ما يتوافر من أسرار وحكم وإعجاز لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. عشرات القوانين في الكون كقانون الجاذبية وغيرها من القوانين التي تبهر الإنسان عندما يلتفت إلى نظمها وإلى دقتها. لكن هذا برهان النظم بحاجة إلى أن نضم إليه برهان آخر رياضي حتى يعرف المرء من خلال هذين البرهانين لزوم الارتباط بالله تبارك وتعالى. هذا البرهان الثاني يسمى بالدليل القائم على حساب الاحتمالات، برهان رياضي يستفيد منه العلماء في مجالات متعددة لإثبات قضايا أو الوصول إلى يقين جازم. نحن نريد أن نستفيد منه في هذه المفردة بالذات، وهو يعني أن نضم الدليل القائم على حساب الاحتمالات إلى برهان النظم ليتشكل لدينا دليل علمي متقن يلزمنا بالارتباط بالله وضرورة معرفته تبارك وتعالى. الدليل القائم على حساب الاحتمالات خلاصته كالتالي. الآن احنا شرحنا برهان النظم، شوف أي نظام يستحيل من وجود دون وجود منظم. يعني لو جينا الآن إلى هالمسجد وجينا بواحد عادي حتى مو دارس، قلنا له ترى هذا المسجد ما بنيناه، هو وجد بنفسه صدفة، يعني تجمعت الرخام الموجود فيه وهالإنارة وهالثريا الكبيرة وجميع الأشياء وجدت صدفة من دون أي شيء. أترون هذا البسيط الذي لم يدرس ماذا يرد علينا؟ يقول أنكم في منتهى السذاجة وانعدام العقل. مسجد بس بهذه البساطة يقول لا مستحيل أن يوجد صدفة، ما يمكن هذا المسجد أن يكون الباب في هذا الموقع المحدد والإنارة في هذه المواقع والمراوح في هذه المواقع والأجهزة جميع الأجهزة الموجودة في المسجد في أماكنها المحددة والمخصصة وجدت صدفة. هذا نحو يعني من لا ينسجم مع أدنى تأمل، لا ينسجم مع وجود واحد يحترم نفسه كما نقول. من يحترم نفسه لا يستطيع أن يقول بأن هذا المسجد وجد صدفة. هذا المسجد لا يمثل جزيء بسيط من المعادلات الموجودة في الكون الدقيقة جدا، كما أنه لا يمثل إلا جزء لا يمكن أن يشار إليه من النسبة بالنسبة إلى دماغ الإنسان المعقد والذي فيه عشرات، مش عشرات، عشرات آلاف من الأنظمة والدقائق المعقدة. فإذا قلنا بأن المسجد وجد صدفة والعقل لا يقبله، العقلاء أيضا يرون أن المتحدث بهذا المنطق هو أقرب إلى المجانين، فما بالك بالكون المعقد كما ذكرنا، الدماغ، قانون الجاذبية، وعشرات من الأنظمة والأمور التي هي في غاية الدقة والإحكام. إذن هذا برهان النظم في جهة، نضم إليه الدليل القائم على حساب الاحتمالات. شوفوا حساب الاحتمالات راح نقربه بشكل بسيط، أبسط صورة من حساب الاحتمالات، أبسط صورة. الواحد لو قلنا الآن نريد أن، لا يمكن، ما لندع أبسط صورة، نأخذ شوية صورة أصعب. لو أردنا أن ننسج زولية أو مثالنا المسجد، زولية بسيطة أو موكيت بسيط، وقلنا الموكيت طبعا يتكون من خيوط ويحتاج إلى نسج وما أشبه ذلك. طبعا نقول مثلا الهواء والرياح وعوامل الطبيعة الأخرى كلها من خلال الدوران المتكرر أوجدت هذه الزولية. في السابق احنا ما قبلنا المسجد، قلنا أشبه بالخرافة، بعيد تمام البعد عن منطق العقل والعقلاء، بمعنى أن عمر الكون مهما أعطينا لهذا الكون من مليارات من السنين لا يكفي لإيجاد شيء مفردة من مفردات الكون محكمة على ضوء قانون الصدفة. أي مفردة، وبعد تحط عقل الإنسان أو دماغ الإنسان اللي هو في غاية التعقيد، ضع زولية أو ضع أي شيء آخر وقل هذه وجدت بالصدفة، شوف تحتاج إلى مليارات المليارات من السنين، لا يكفي لأن نوجد مفردة تتصف بالإتقان والإحكام على ضوء الصدفة، ما يمكن. فإذا الآن قربنا هذا، نجي الآن إلى التقريب الأسهل من هذا. إذا وضعنا من 1 إلى 100 وخلطناهم مع بعض، خلطنا الأرقام مع بعض وأردنا من خلال، وطبعا فرضنا أنه شنو، ما نعرف أي رقم من رقم آخر، هذا من 1 إلى 100 هذا شيء سهل. تدرون كم نحتاج من ملايين السنين حتى نخرج من 1 إلى 100 بالصدفة؟ بس كذا، إذا نخلطهم نحتاج إلى ملايين من السنين حتى نخرج من 1 إلى 100 بالصدفة. ولذلك بل لا يمكن، يقولون من 1 إلى 100 هذا غير ممكن، يعني غير ممكن عملا، مو ممكن يعني يحيله العقل، يقربه من نسبة يعني لا متضائلة جدا. أما إذا تحط من 1 إلى 1000 هذا شبه مستحيل أن يتحقق بالصدفة. من الدليل القائم على حساب الاحتمالات لما نضمه إلى برهان النظم، تشوف يتشكل عندنا برهان في غاية الإحكام والإتقان يدلل على لزوم وضرورة أن يكون هذا الكون الذي نعيشه أوجده مبدع، أبدعه مبدع، يتصف هذا المبدع بغاية الحكمة ونهاية العلم، يعني العلم الذي لا نهاية له، بس احنا نعبر كذا، ولا هو علم الله تبارك وتعالى لا يتناهى، لأنه حقيقة ذاته اللا متناهية، وكذلك أيضا بالقدرة المطلقة التي لا تتناهى، لأن، وهذا طبعا في النظام المادي، نحن جئنا ببعض الأمثلة التي أحلنا أن تتحقق صدفة في مجال عالم المادة، وهو جزء بسيط عالم المادة، جزء بسيط من عالم الكون اللامرئي اللامدرك. نحن ندرك جزء بسيط من هذا العالم، أما ما لا يدرك والذي يشير إليه أيضا قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني مهما أنت توسعت آفاقك الفكرية والعلمية تبقى أيضا محدودا في علمك وقدراتك. كل هذا يدلل على ضرورة أن الإنسان بعد أن يعي بعض بسيط من العلم يرى نفسه ملزما بأنه إذا كان يفهم، إذا كان يحترم عقله، إذا كان يحترم المنطق، لا بد أن يسلم بوجود مبدع لهذا الكون أوجده. في البحث السابق أشرنا إلى شيء وهو جد هام أيضا، أن بعض الحقائق يعيها الإنسان عندما يكون في حالة الاضطراب، تمر عليه الأحداث فتذكره، أما إذا كان في حالة رخاء قد لا يستذكر، قد لا يعي، قد لا يفقه ما يدلل عليه العقل وما يرشد إليه المنطق وما يوضحه البرهان. كثير من الأمور في حالة الرخاء أو في حالة الطغيان أو ما يعبر عنه العلماء بالسكر، الإنسان يسكر يعني يصل إلى حد الثمالة بعالم المادة نتيجة لارتباطه فلا يعي ما وراء عالم المادة. إذا كان المرء في هذه الحالة قد لا يدرك الكثير من المعادلات رغم كونها في منتهى البداهة والوضوح، يعني يعزب علمه عنها ويرى نفسه في منأى من البعد منها لا يراها، لكنه متى يتذكر؟ قلنا يتذكر عندما تلم به الكرب، تحيط به الأحداث من جوانب متعددة، يقوم يعيا. راح أذكر شيئا طريفا قرأته في أحد الكتب، يقال إن أحد الوزراء يعني كان يشير إلى المسؤولين معه في وزارته، يقول لهم لأن طغيان المنصب أخذ بكل آفاقي، كان يقول عندي 1000 دليل ودليل على عدم وجود الله، ليش أنتم تؤمنون بالله؟ المسؤولين تحته كلهم، كان في واحد شوية عنده حكمة قال هذا ما أقدر أشير إليه وهو في هذا الآن الطغيان في المنصب، خلى شوية يصاب بشيء وأقدر أذكره. يقولون مرت الأحداث فاتهم في قضية في الوزارة فنزع عنه المنصب بل وأودع في السجن، وإحنا نشوف كم ناس كانوا في يعني رؤساء جمهوريات الآن قمنا نشوف ورؤساء دول وشخصيات كبيرة، لكن الأحداث غيرت مسار الأمور بالنسبة إليه. الأمر كذلك بالنسبة لهذا الوزير، يقول أودع في السجن، يقول قلت أيضا هذا لا يكفي، الآن أول الأيام خلني أبقى فترة أتريث حتى السجن يؤثر عليه ثم أرجع إليه لأذكره بالله تبارك وتعالى. أقول له يعني ترى الله موجود الذي أنت كنت تنكره وأنت في سكر المنصب، سكران بذاك المنصب، السكر مو الإنسان إلا يشرب الشراب المعهود وهو الخمرة، لا، قد يخامر عقل الإنسان شيئا آخر غير الخمر هذا، فيجعله لا يهتدي إلى الصواب. يقول بعد ما اشتدت عليه ظروف السجن يقول رحت أزوره، رجعت أزوره، يقول أبغى أذكره، أقول له ترى الله موجود. يقول شفته هذا يكرر كلمات شعر رائع وفي حكمة. من جملة الحكم التي كان يشير إليها إنه يعني مهما طغينا نحن، مهما وصلنا إليه من الطغيان، فنحن لسنا إلا مفردة بسيطة جدا من هذا الكون، لا تؤثر إلا تأثيرا بسيطا، وهذا التأثير مربوط بقدرة الله وحكمته. مضمون الشعر هذا اللي كان يتصف بالبلاغة والحكمة، مضمونه يدور في هالفلك وفي هذا المحور، إنه يعني مهما طغينا، مهما تهنى بالمنصب الذي وصلنا، نبقى محدودي القدرة، وهذه القدرة المحدودة هي ضمن ماذا؟ عطاء الله وقدرته لنا. فلسنا إلا ندور، يعني لسنا إلا جزء من هذه الحكمة الإلهية والقدرة اللامتناهية لله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة إلا بالله. يقول أنا جاي بذكر بوجود الله، فلما سمعت هذا الشعر بحكمته وبلاغته قلت خلاص بعد صاحبنا أوصله السجن إلى معرفة ربه. إذن هذه خلاصة مركزة بنحو قد يخل بما نريد أن نوصله، لكن هذا غاية ما يمكن أن نقرب به المطلب بهذا النحو المختزل والمختصر في ضرورة معرفة الله من خلال المزج بين هذين البرهانين، برهان النظر والبرهان الرياضي، وهو الدليل القائم على حساب الاحتمالات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نتذكر الله تبارك وتعالى في كل شدة ورخاء، ونعلم بأنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.